الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الناظم رحمه الله: فبعد شهرين انشقاق بطنه، وقيل بعد 4 من سنه، وبعد 6 مع شهر جائي، وفاة أمه على الأبواء، وجده للأب عبد المطلب، بعد 8 مات من غير كذب، ثم أبو طالب العم كفل خدمته، ثم إلى الشام ارتحل به وذاك بعد 12، وكان من أمري بحيرا ما اشتهر. نعم. قوله بعد شهرين أي من فطامه، من بعد ما تم عزله عن الثدي، فبعد شهرين من ذلك. وقوله وبعد 6 أي من مولده. وقوله مع شهر جائي أي شهر يزيد على 6 سنوات. فكلمة جائي اسم فعل من جاء، هذا اسم فعل وضبط هكذا للوزن. قوله الأبواء اسم موضع شمال مكة، اسم موضع شمال مكة في الطريق إلى المدينة، سمي كذلك لأن الناس تبوؤوها منزلا، وقيل لأن السيول تبوأتها، وقيل غير ذلك. قوله عبد المطلب، المطلب اسم علم جاهلي من الفعل الطلب، أي افتعل الشيء وحاول وجدانه، وأصله متطلب، المطلب أصله متطلب، فأدغمت التاء مع الطاء وشددت. والحكم الشرعي في هذه المسألة أن العلماء قد اتفقوا على تحريم الاسم الذي فيه تعبيد لغير الله تعالى إلا هذا الاسم الذي هو المطلب، والراجح المنع. وقد قيل إن جد الرسول صلى الله عليه وسلم ليس عبد المطلب اسمه، وهذا خارج عن مقامنا الآن. قوله بعد 8 أي من مولد النبي صلى الله عليه وسلم. قوله كذب هو الإخبار بخلاف الواقع. قوله أبو طالب اسمه عبد مناف. قوله كفل يكفل كفالة أي عال ورأى، وأصله تضمن الشيء، مادة الكفالة في أصل معناها في اللغة تضمن الشيء، كأنه يؤخذ في الحضن كما يقال، ومن هنا كانت الكفالة فيها تضمن معنى الشيء، من كفل شخصا أو أراد أن يكفل شخصا فإنه كأنه يتضمنه ويشتمل بهذا الشهر بهذا الشيء، وبهذا المعنى كانت الكفالة تضمين الشيء. قوله خدمته، الخدمة هي تلبية المطالب والقيام بالأمر، وأصل الخدمة الإطافة بالشيء، أن شخصا معه شيء يطوف به، فالخادم سمي كذلك لأنه يطيف بمخدومه. إذن الخادم سمي بهذا الاسم أنه خادم لأنه يطيف بالمخدوم، يذهب ويروح عليه. قوله الشام اسم لجزء من المشرق العربي يمتد على الساحل الشرقي للبحر المتوسط ويضم بلادا عديدة، هي التي تعرف اليوم بفلسطين، فلسطين هذا هو النطق الصحيح ليس فلسطين، هي التي تعرف اليوم بفلسطين وسوريا ولبنان والأردن مع أجزاء تتبع اليوم دولا أخرى. قوله رحل يرحل رحلة أي مضى في سفره. قوله 12 أي من مولده صلى الله عليه وسلم. قوله بحيرة اسم الراهب الذي تعرف على النبي صلى الله عليه وسلم. يزال الحديث موصولا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، والمسألة التي بين يدينا الآن هي المسألة الخامسة، شق صدره صلى الله عليه وسلم، الذي عليه المحققون من العلماء أن هذه الواقعة حدثت أكثر من مرة، وأول ما وقعت ذكر الناظم خلافا في وقتها، فقيل بعد شهرين من فطامه، وقيل بعد 4 سنوات من عمره، فهذان قولان. طيب، القول الثاني هو الأرجح، لحديث أنس رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى جبريل صلى الله عليه وسلم وهو يلعب مع الغلمان، فأخذه فصرعه فشق عن قلبه، فاستخرج القلب، فاستخرج منه علقة، فقال هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه، ثم أعاده في مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه، يعني ضئره، الضئر هي المرضعة، فقالوا يا محمدا، فقالوا إن محمدا قد قتل، فاستقبلوه وهو منتقئ اللون. قال أنس وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدري. طيب، ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ هؤلاء غلمان يلعب بعضهم مع بعض، ولما رجعوا إلى حليمة تكلموا معها، والسن متقارب، إذن الأرجح أنه كان بعد 4 سنين، لأنه كان في هذه المدة يستطيع أن يتكلم ويتواصل مع الآخرين. المسألة السادسة، وفاة أمه صلى الله عليه وسلم. كان ذلك في 6 من عمره، ذهبت به أمه إلى يثرب التي هي المدينة فيما بعد، وكان السفر لزيارة أخواله من بني عدي بن النجار، وفي طريق العودة إلى مكة ماتت آمنة بموضع يقال له الأبواء، ورجع صلى الله عليه وسلم إلى مكة مع حاضنته أبي أيمن. المسألة السابعة، وفاة جده صلى الله عليه وسلم. كان جده عبد المطلب هو الذي قام على رعايته منذ وفاة أمه، وكان يهتم به اهتماما شديدا، وكانت وفاة عبد المطلب في 8 من عمر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ماتت أمه وهو في 6، ومات جده وهو في 8، وبعد ذلك عمه سيتوفى، فحال شديدة طبعا كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هناك أصل يعتمد عليه في شكايته ومعرفة حاله وما شابه ذلك. المسألة الثامنة، كفالة عمه له. بعد وفاة عبد المطلب انتقلت كفالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمه أبي طالب، قيل أوصى بذلك عبد المطلب، وقيل اقترع أبو طالب مع أخيه الزبير فخرجت القرعة لأبي طالب. إذن هما قولان، القول الأول أن عبد المطلب وصى بذلك، وصى أن تكون كفالة النبي عليه الصلاة والسلام عند من؟ عند أبي طالب. والقول الآخر أن أبا طالب وأخاه اقترعا، يعني أجريا قرعة، فإذا خرجت القرعة لأحد فهو الذي سيكفر، فخرجت القرعة لأبي طالب. وكان أبو طالب في غاية الإحسان والرعاية للنبي صلى الله عليه وسلم، كان يدفع عنه الأذى وينصره ولا يتعصب مع المشركين. المسألة التاسعة، رحلته صلى الله عليه وسلم الأولى إلى الشام وقصة بحيرة. الرحلة الأولى هكذا قلنا، لأن هناك رحلة ثانية ستأتي في الأبيات المقبلة. إذن سفره صلى الله عليه وسلم إلى الشام في هذه السن المبكرة كان مرتين، المرة الأولى مع عمه، والمرة الثانية مع رجل يتبع خديجة رضي الله عنها. عندما بلغ صلى الله عليه وسلم 12 سنة، رحل مع عمه أبي طالب إلى الشام في تجارة، وكانت تقع للنبي صلى الله عليه وسلم أمور عجيبة في أثناء السفر، وجدوا أن أمورا عجيبة تقع للنبي عليه الصلاة والسلام، منها أن ضمامة كانت تظله من دون الركب، يعني الركب موجود و متوافقون في الاجتماع في السفر بعضهم مع بعض، وعلى النبي صلى الله عليه وسلم سحابة تظلله تخصيصا، تمام، فهذا من علامات النبوة. ولما نزل الركب في بصرى، بصرى بالصاد المهملة، هذا هو النطق الصحيح لها، وهي مدينة بالشام. لما نزل الركب في بصرى كان فيها راهب نصراني يقال له بحيرا، فانتبه لشأن النبي صلى الله عليه وسلم العجيب، فدعاه وجعل يسأله عن الأشياء ويتأمل بدنه حتى وجد خاتم النبوة بين كتفيه، فقال لعمه أبي طالب: ارجع بابن أخيك واحذر عنه من اليهود، واحذر عليه من اليهود، فإنه سيكون له شأن عظيم. إذن بحيرة انتبه إلى هذه الأمور العجيبة الغريبة، وأراد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم حتى تتبين له حقيقة الأمر، هل هذا ولي من أولياء الله؟ هل هذا نبي من أنبياء الله؟ أراد أن يعرف. وكما ذكرنا في غير مرة أن أهل الكتاب كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرفون أنه خارج ومبعوث في هذه الأمة، لكن كما نقل عنهم كانت اليهود تطمع أن يكون ذلك النبي في بني، في بني إيش؟ في بني إسرائيل، تمام. فلما بعث من العرب كفروا به، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، تمام. فهذا هو الأساس الذي بنت عليه المسألة. فبحيرة راهب نصراني، وعند النصارى علم بخروج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بحيرة عارفا بذلك وموقنا به، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتأكد هل هذا هو النبي الذي خرج من العرب أم لا، فجعل يسأله عن أشياء، طبعا هذا تفصيله في السيرة، حتى وجد خاتم النبوة بين كتفيه، وهذا كان في خلقته صلى الله عليه وسلم، رأى هذا الخاتم غير واحد من الصحابة. ثم بعد ذلك نصح بحيرة أبا طالب أن يحذر من اليهود، يرجع إلى مكة ويحذر من اليهود، لأن اليهود لو اكتشفوا حقيقة هذه المسألة ربما يقتلون محمدا صلى الله عليه وسلم، وهم قتلة الأنبياء، فلا يستبعد عليهم أن يكون أحدهم قد قتل النبي صلى الله عليه وسلم، بل قيل إنه قد قتلوه. طيب من أي وجه هذا؟ طبعا هو مات على فراشه عليه الصلاة والسلام، لم يقتله أحد، ومع ذلك فقد قيل إن اليهود هم الذين قتلوه. طيب كيف هذا؟ في عام خيبر كانت امرأة قدمت إليه صلى الله عليه وسلم طعاما شاة أو غيرها، وحشته بالسم، حشته بالسم، بدأته بالسم، فقالت في نفسها: إن كان لا يؤثر عليه فهو نبي، وإن كان يؤثر عليه فهو كذاب. فقام النبي صلى الله عليه وسلم بعدما عرف الحقيقة، والمشكلة أن هذا الأثر كان مستمرا معه عليه الصلاة والسلام، تأثير السم كان متواصلا مع النبي عليه الصلاة والسلام، كان يجد أثر ذلك في بدنه حتى انتهى إلى مرض الموت ومات صلى الله عليه وسلم. فمن العلماء من نظر إلى هذا الارتباط وهذه الواقعة فقال إنه لا يستبعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل على يد اليهود. نكتفي بهذا القدر، هذا هو مجلسنا الليلة إن شاء الله.